بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حاء قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث ابن جعفر: ولا يتبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر وهو ابن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. حدثنا عمرو بن سواد أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الإسناد. وفي رواية عمرو بن الحارث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. وفي رواية الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال: يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه أخبره عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه يعني جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا وكيع حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف حتى يرى من خلفه وضح إبطيه. قال وكيع يعني بياضهما. أما بالنسبة للرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة، ففي الحديث الثالث حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبيد الله بن إياد، هو عبيد الله بن إياد ابن لقيط السدوسي الكوفي، روى عن أبيه إياد وكليب بن وائل، وروى عنه ابن مهدي ويحيى بن يحيى وأحمد بن يونس وآخرون. توفي سنة 69 و100، وخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في غير الصحيح. وأما إياد والد عبيد الله فهو إياد بن لقيط السدوسي، وهو من التابعين، روى عن البراء بن عازب كما معنا في هذا الحديث وعن غيره، وروى عنه عبيد الله ابنه ومسعر والثوري، وخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في غير الصحيح. وفي الحديث الذي بعده: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بكر وهو ابن مضر، هو بكر بن مضر ابن محمد ابن حكيم مولى شرحبيل بن حسنة أبو محمد أو أبو عبد الملك المصري، روى عن أبي قبيل هاني بن ناظر وجعفر بن ربيعة ويزيد بن أبي حبيب، وروى عنه ابن وهب وابن القاسم وقتيبة. توفي 74 و100 عن نيف 70 سنة، وخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بكر وهو ابن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة، هو عبد الله بن مالك ابن القشم أبو محمد بن بحينة، وبحينة أمه، فأبوه مالك وزوجة مالك بحينة، وبناء على ذلك فبحينة ليست صفة لمالك فيجب أن ينون مالك. عن عبد الله بن مالك بن بحينة، وابن يجب أن تكتب بالألف لأن ابن تحذف الألف منها بين ابن وأبيه، وفيما سوى ذلك تثبت. فبما أن بحينة أمه يجب حذف الألف، يجب إثبات الألف من ابن، فهي ليست صفة لمالك. فعندكم الكتابة بدون تنوين عن عبد الله بن مالك بن بحينة، والصواب فيها أن تنون عن عبد الله بن مالك بن بحينة، وهو من الصحابة، أسلم قديما وكان ينزل بطن ريم وهو مكان قرب المدينة يبعد عنها 30 ميلا، له 27 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على 4 أحاديث منها، روى عنه حفص بن عاصم والأعرج وغيرهما. توفي أيام معاوية في ولاية مروان المدينة، وكانت ولاية مروان من 54 إلى 58، فهو توفي في هذه المدة، ولم يحدد المؤرخون سنة وفاته، وخرج له 6 في كتبهم. في الصفحة 2: حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي عمر جميعا عن سفيان، قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، هو عبيد الله بن عبد الله بن الأصم العامري، روى عن عمه يزيد وعنه ابن عيينة ومروان بن معاوية، وخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة. وعبيد الله هذا وقع اضطراب في اسمه، في ضبط اسمه، ففي بعض الأصول في مسلم كما هو معنا الآن عبيد الله بن عبد الله بتصغير الأول في الروايتين، في الرواية هذه وفي الرواية التي بعدها، وفي بعض الأصول الأخرى عبد الله ابن عبد الله مكبرا في الموضعين. وفي أكثر الروايات كما يقول الإمام مسلم في الرواية الأولى مكبرا عبد الله بن عبد الله، وفي الرواية الثانية مصغرا، عبيد الله ابن عبد الله. قال الإمام النووي رحمه الله وكله صحيح، لأن عبد الله وعبيد الله أخوان، وهما ابنا عبد الله بن الأصم، وعبد الله أكبر من عبيد الله، وكلاهما رويا عن عمه يزيد بن الأصم. وأما ميمونة فهي ميمونة بنت الحارث بن حزم العامرية الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لها 46 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 7 أحاديث منها، وانفرد البخاري بحديث، وانفرد مسلم ب5 أحاديث، فمجموع الأحاديث التي لها في الصحيحين 13 حديثا. روى عنها ابن عباس ويزيد بن الأصم، وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. توفيت 51 من الهجرة، وخرج لها 6 في كتبهم. وأما بالنسبة لموضوع الباب فقد بينه الإمام النووي رحمه الله تعالى في العنوان الذي وضعه في هذه الجملة من الأحاديث، وقد ذكرنا مرارا أن هذه العناوين من صنع الإمام النووي رحمه الله تعالى وليست من صنع الإمام مسلم، وتبع فيها الإمام النووي الإمام البخاري، فقد كان الإمام البخاري يعنون بعنوان فقهي للحديث الذي سيذكره، وكذلك صنع الإمام النووي رحمه الله تعالى في عناوينه التي وضعها لصحيح مسلم، ضمن العنوان كل ما في الباب أو ما في الجملة من الأحاديث من الأحكام الشرعية، فقال باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود، وهذا هو ما تضمنته أحاديث الباب التي قرأناه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى مقصود أحاديث الباب أنه ينبغي للساجد أن يضع كفيه على الأرض، وهذا قد عرفناه في الدرس الماضي عندما تكلمنا على الأعظم 7 التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد عليها، كما أمرنا نحن أن نسجد عليها تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه عن الأرض، كما هو واضح وصريح في هذه الأحاديث التي قرأناها الآن، ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه رفعا بليغا، لا يرفعهما رفعا قليلا وإنما يرفعهما رفعا بليغا، بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستورا. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن الإنسان يندب له، يعني أو في غير الدرس الماضي مما هو معروف أن الإنسان يندب له أن يلبس ثيابه عند القيام إلى الصلاة وأن يتزين فيها، فإذا كان مستورا ما يرى بياض إبطيه، ولكنه لو كان غير لابس لثيابه لأن كان لا يملك ثيابا، ما دام يملك ثيابا يندب له أن يلبسها، فإذا كان لا يملك الثياب أو كان في حالة يحتاج معها ألا يكون لابسا لثيابه، فيرفع يديه بحيث لو نظر إليه الناظر لرأى بياض إبطيه. نعم. قال وهذا أدب متفق على استحبابه، أي رفع اليدين أدب مستحب باتفاق العلماء. قال فلو تركه ما تعتبر صلاته باطلة، لأن هذا ليس من أركان الصلاة وإنما هو من هيئاتها المستحبة فيها، فلو تركه كان مسيئا مرتكبا للنهي، والنهي هنا للتنزيه وليس للتحريم. نعم. فإذا تركه الإنسان يثاب، وإذا فعله لا يعاقب، وصلاته صحيحة والله أعلم. لماذا يندب للإنسان أن يجافي بين مرفقيه وجنبيه؟ لماذا يندب له أن يرفعهما رفعا بليغا؟ ذكر العلماء عددا من الحكم، اختلفوا ما الحكمة في هذا، واختلفوا على أقوال، قال بعضهم هذا أشبه بالتواضع، هذا أشبه بالتواضع، وأبلغ في تبتين الجبهة والأنف من الأرض، وأبعد من هيئات الكسالى. يعني الإنسان حينما يضم أعضاءه بعضها إلى بعض يدل هذا على الكسل وعلى عدم النشاط، يريد أن يرتاح. وأمر الصلاة ليس مبنيا على الراحة، وإنما هو مبني على الاستيفاز وعلى النشاط، ليس مبنيا على الكسل والخمول. فإذا ما ضم الإنسان بعضه إلى بعض تصير هيئته كهيئة المستكين، كهيئة المستريح المستسلم، وأمر الصلاة مبني على غير هذا. ولذلك قالوا مجافاته بين أعضائه أبعد من هيئة الكسالى. نعم، فإن المنبسط كشبه الكلب كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، وفي الرواية الأخرى ولا يتبسط بزيادة التاء، لا يبسط، وفي الرواية الأخرى ولا يتبسط، هذان اللفظان صحيحان لغة والتقدير، ولا يبسط ذراعيه فينبسط انبساط الكلب، ولا يبسط ذراعيه فينبسط انبساط الكلب. قال النووي وهذا له نظير في كتاب الله تعالى في قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا وأنبتها نباتا حسنا، ولا يبسط ذراعيه انبساط الكلب، أي ولا يبسط فينبسط انبساط الكلب. وقوله فرج بين يديه يعني بين يديه وجنبيه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه، في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه، بين يديه وبين أي شيء، ما ذكر الشيء الذي يفرج بين يديه وبينه، تقديره فرج بين يديه وجنبيه. وأما قوله في الحديث الآخر كان يجنح في سجوده، قال معنى التجنيح هو معنى التفريج الذي ذكرناه قبل قليل، وهو المباعدة ما بين يديه وما بين مرفقيه، وفي الرواية الأخرى خوى بين يديه، فخوى وجنح وفرج، كل هذه الكلمات بمعنى واحد، وهو أنه كان يباعد ما بين يديه وما بين جنبيه، معناه باعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه. وأما قول ميمونة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. قال الإمام أبو عبيد الإمام اللغوي المشهور وغيره من أهل اللغة، قالوا البهمة واحدة البهم، وهي أولاد الغنم من الذكور والإناث، وجمع البهم بهام. وقال الإمام الجوهري في صحاحه البهمة من أولاد الضأن خاصة، ولا تطلق على أولاد المعزة. أما بالنسبة للضأن فالبهمة تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن، وأما أولاد المعزة قال فتسمى التخال ولا تسمى بهمة. فمراد السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجافي ما بين مرفقيه وجنبيه مجافاة بليغة، بحيث لو شاءت بهمة صغيرة أن تمر لمرت، بكثرة ما كان يجافي صلى الله عليه وسلم ما بين مرفقيه وما بين جنبيه. وفي حديث ميمونة الثاني قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه يعني جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. قال يعني إذا قعد بين السجدتين أو في التشهد الأول، إذا قعد بين السجدتين في جلسة الاستراحة ما بين السجدتين جلس على فخذه اليسرى يعني افترش. قال وأما القعود في التشهد الأخير الذي يعقبه السلام، في التشهد الذي يعقبه السلام، وهذا له تفصيلات سنذكرها إن شاء الله في الأحاديث القادمة، ما نريد أن نستبق الأحاديث. في التشهد الأخير يندب للإنسان أن يجلس متوركا. فقولها رضي الله تعالى عنها وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى، قد يفهم من هذا اللفظ أنه كان كلما قعد في كل جلسة يجلسها كان يجلس على فخذه اليسرى، ولكن هذا المفهوم ليس مرادا، وإنما مرادها إجمالا أنه كان يجلس على فخذه اليسرى. وإلا فجلسات الصلاة لها هيئات، فالتشهد الأول أو التشهد الذي لا يعقبه السلام كتشهد المسبوق وتشهد الساهي فيجلس الإنسان على فخذه اليسرى يفترش، وإذا كان في التشهد الذي يعقبه السلام فإنه يتورك على ما سنبينه إن شاء الله في الأحاديث القادمة. باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش أو يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختتم الصلاة بالتسليم. وفي رواية ابن يمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان. هذا الحديث كما سمعتم يجمع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأركان والطمأنينة فيها. وقبل أن نتكلم على موضوع الباب نتكلم على رجلين ممن لم نترجم لهم في الأحاديث السابقة. الأول بديل بن ميسرة، حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة، هو بديل بن ميسرة العقيلي البصري وهو من التابعين، روى عن أنس وصفية بنت شيبة، وروى عنه قتادة وشعبة وحماد بن زيد، توفي سنة 300، وخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة في كتبهم. وأما أبو الجوزاء الذي يروي عنه بديل بن ميسرة فهو أوس بن عبد الله الربعي أبو الجوزاء، وهو تابعي أيضا إلا أنه من كبار التابعين، روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم، وروى عنه بديل بن ميسرة وقتادة ومحمد بن جحادة، له في كل من الصحيحين حديث واحد وهو هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. توفي سنة 83 من الهجرة وخرج له الستة في كتبهم. ومن الفوائد التي أشرنا إليها مرارا في صحيح مسلم مما يدل على دقة صنع الإمام مسلم وتحريه وإتقانه وضبطه، أنه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو خالد يعني الأحمر، أراد أن يميز أبا خالد عن غيره ممن يسمى بأبي خالد، فأدى الحديث كما سمعه وكما تلقاه عن شيخه، فقال حدثنا أبو خالد، وبعد ذلك قال إن شيخي يعني بأبي خالد يعني أبا خالد الأحمر ولا يعني رجلا آخر ممن يكنى بأبي خالد. وأما بالنسبة لموضوع الباب فقول الراوي أو قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بالنسبة لوضع النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع قالت وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخفض رأسه خفضا بليغا بل يعدل فيه بين الإشخاص وبين التصويب بحيث يكون مستويا مع ظهره صلى الله عليه وسلم. أما عقبة الشيطان وفي الرواية الأخرى في حديث ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان فقد فسره أبو عبيدة بالإقعاء، والإقعاء وينفق أليه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفترش الكلب، بأن يجلس على أليه وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض متشبها بجلسة الكلب حينما يجلس، هذا هو الإقعاء المنهي عنه والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للأحكام التي تستفاد من الباب ففي هذا الباب فوائد كثيرة مما يتعلق بأركان الصلاة وهيئتها. أولا قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، كان يستفتح الصلاة بالتكبير، قال هذا فيه دليل على أنه يتعين على الإنسان أن يأتي بلفظ التكبير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يفتتح الصلاة بالتكبير أي بقوله الله أكبر، فقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وقال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي، فيتعين على كل أحد أن يأتي بلفظ التكبير على ما كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول الله أكبر. قال الإمام النووي رحمه الله وهذا المذهب أي وهو مذهب تعيين التكبير هو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد وقول جمهور العلماء من السلف والخلف، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فذهب إلى أنه يجوز أن يفتتح الصلاة بأي لفظ من ألفاظ التعظيم ولا يتعين عليه أن يأتي بلفظ التكبير وهو قوله الله أكبر. وأما قولها رضي الله تعالى عنها كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة، أي كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، هذه العبارة كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين استدل بها الإمام مالك ومن ذهب مذهبه إلى أن البسملة ليست من الفاتحة، استدلوا بهذا القول على أن البسملة ليست من الفاتحة، وذلك أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم تقل كان يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، ولو كانت البسملة جزءا من الفاتحة لافتتح النبي صلى الله عليه وسلم القراءة بها، لأننا أمرنا بقراءة الفاتحة كاملة، ولو كانت البسملة منها لكان من المفترض أن يفتتح القراءة بها لأنه كان يفتتح بالحمد لله رب العالمين، فكان معنى هذا أنه كان لا يقرأ البسملة. وقد أجاب الشافعي ومن ذهب مذهبه ممن قال بأن البسملة جزء من الفاتحة، قالوا لم يكن مراد السيدة عائشة رضي الله عنها بهذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ البسملة، وإنما كان مرادها رضي الله عنها أن تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالسورة التي يذكر فيها الحمد لله رب العالمين، هكذا كان مرادها رضي الله تعالى عنها، أي بسورة الحمد لله رب العالمين، والحمد مرفوع هنا على الحكاية، فالمراد بيان السورة وليس المراد بيان أن بسم الله الرحمن الرحيم ليس منها. ونحن قد ذكرنا أكثر من مرة بأننا ما يهمنا الراجح الآن في هذا الموضوع، وإنما نعرض لآراء العلماء وكيف يستدلون على مذاهبهم، وأما الترجيح فإنما يكون في مباحث فقه. فمن استدل على أن البسملة ليست من الفاتحة استدل بظاهر هذا الكلام، ومن قال بأن البسملة من الفاتحة قال هذا الكلام لا دلالة فيه، وذلك لأنه محمول على أن السيدة عائشة أرادت أن تتكلم على السورة التي كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بها الفاتحة، فقالت كان يفتتح بالسورة التي يذكر فيها الحمد لله رب العالمين، أو بسورة الحمد لله رب العالمين. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الرافع يستحب له أن يسوي ظهره بحيث يستوي رأسه ومؤخره كقطعة واحدة، كما بينت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يشخص رأسه ولا يصوبه، وإنما كان بين ذلك. وفيه رابعا وجوب الاعتدال إذا رفع الإنسان رأسه من الركوع، وأنه يجب عليه أن يرفع رأسه حتى يطمئن قائما بحيث ترجع عظام ظهره إلى ما كانت عليه قبل أن يركع. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا هو الاطمئنان الذي جعله جمهور الفقهاء ركنا من أركان الصلاة، فمن لم يطمئن عند جمهور العلماء ما يعتد بصلاة وتكون صلاته باطلة. والاعتدال يعني يختلف باختلاف طبيعة الإنسان، فالمهم أنه يجب أن يرجع إلى ما كان عليه، فإذا كان كبيرا في السن أو كان ذا عاهة في ظهره وكان ظهره منحنيا وركع، ركوعه في هذه الحالة لا يختلف عن هيئته العادية، لكن قالوا يندب له أن يزيد في انحناء ظهره قليلا حتى يتميز عن هيئته العادية. فإذا انتهى من ركوعه نقول ارجع كما يرجع السليم، لا، نقول له الطمأنينة بالنسبة لك أن ترجع إلى ما كنت عليه قبل أن تزيد في انحناء، فيرجع إلى ما كان عليه من انحناء ويقال إنه قد اعتدل، لكنه لو لم يرجع إلى ما كان عليه فيقال إنه لم يعتدل ولم يطمئن في اعتداله. وفيه خامسا وجوب الجلوس بين السجدتين لما بينته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. وسادسا فيه من الأحكام التشهد في كل ركعتين كما قالت رضي الله تعالى عنها، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يقول في كل ركعتين التحية. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث، في ظاهر هذا الحديث، حجة للإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه من فقهاء أصحاب الحديث أن التشهد الأول والأخير واجبان على ما ذهبوا إليه. في ظاهر هذا الحديث كان يقول في كل ركعتين التحية، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن التشهدان واجبان، التشهد الأول والتشهد الثاني في الصلاة. وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما والأكثرون هما سنتان ليس بواجبين، التشهد الأول والتشهد الأخير، هذا هو المذهب الثاني. وقال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى التشهد الأول سنة وهيئة وبعض من أبعاد الصلاة، والتشهد الثاني ركن من أركان الصلاة، الأول مندوب والثاني واجب. قال احتج الإمام أحمد رحمه الله تعالى بهذا الحديث، كان يقول التحية في كل ركعتين، أو كان يقول في كل ركعتين التحية، مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وبقوله قول الرواة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ولم يعرض لا للتشهد الأول ولا للتشهد الثاني، ومستدل بهذا الحديث ولكن لا دلالة فيه، كان يعلمهم التشهد ولكن لم يقل لهم التشهد واجب في كل ركعتين. قال واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليقل التحيات، والأمر للوجوب. هذه أدلة الإمام أحمد على أن التشهد واجب، وهو واجب في كل ركعتين. واحتج الأكثرون الذين قالوا بأن التشهد سنة في التشهد الأول والتشهد الأخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك التشهد الأول وجبره بسجود السهو، ترك التشهد الأول وجبره بسجود السهو، ولو كان التشهد الأول واجبا لما جبره بسجود السهو، لأننا نعلم أن سجود السهو إنما يجبر الأبعاد ولا يجبر الأركان، والأركان إذا تركت لابد من الإتيان بها، إذا ذكرها في الصلاة أتى بها في الصلاة، وإذا ذكرها بعد الصلاة بفترة طويلة نقول صلاتك باطلة ويجب عليك أن تعيد هذه الصلاة. فكون رسول الله صلى الله عليه وسلم جبر تركه للتشهد الأول في الصلاة بسجود السهو يدل هذا على أن التشهد الأول ليس واجبا وإنما هو مندوب. قال وإذا ثبت هذا في التشهد الأول فالتشهد الأخير بمعنى، فقاس التشهد الأخير على التشهد الأول. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الأعرابية حين علمه فروض الصلاة، لم يعلمه الأعرابية حينما علمه فروض الصلاة. أما قولهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه للأعرابي حينما علمه فروض الصلاة فهذا لا يستدل به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه عددا من الأركان التي اتفق العلماء على أنها أركان في الصلاة، كمية مثلا، وقد تكلمنا على حديث المسيء صلاته في الأبواب السابقة، ولم يقل أحد من العلماء إن الصلاة تصح بدون نية، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم النية للمسيء صلاته، فكونه لم يعلمه التشهد في الصلاة لا يدل على أن التشهد ليس بواجب. ودليل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن التشهد، الأدلة تدل على أن التشهد واجب، الأدلة تدل على أن التشهد واجب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتشهد في كل ركعتين، إذا كان يتشهد في كل ركعتين، وقام الدليل على أن التشهد إذا فعل فإنما يكون واجبا. قال الإمام الشافعي مقتضى هذا أن التشهد في كلا الحالين واجب، لكننا اضطررنا لأن نقول إن التشهد الأول ليس بواجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركه وجبره بسجود السهو، فلو كان التشهد الأول واجبا لما جبر بسجود السهو، فخرجنا بالتشهد الأول عن مقتضى الوجوب في التشهدين لهذه الحادثة لجبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه التشهد الأول بسجود السهو، فبقي التشهد الثاني على ما هو عليه. الأدلة دالة على وجوب التشهد، إلا أن أدلة أخرى
خصصت هذا الوجوب في التشهد الأخير وأخرجت منه التشهد الأول لأن النبي عليه الصلاة والسلام جبره بالسجود أسلم. والله أعلم. وأما قولها رضي الله عنها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، معنى هذا أنه كان يجلس مفترشا كما مر معنا في الرواية السابقة في الباب السابق. قال الإمام النووي رحمه الله وهذا فيه حجة لأبي حنيفة رضي الله عنه ومن وافقه أن الجلوس في الصلاة يكون مفترشا في جميع الجلسات، في أي جلسة جلس يجلس مفترشا. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى يسن أن يجلس متوركا. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال يجلس مفترشا في كل الجلسات إلا في الجلسة التي يعقبها السلام. فإذا كان في صلاة الفجر مثلا يجلس مفترشا في الجلسة بين السجدتين والجلسة بين الركعتين، وأما في التشهد فيجلس متوركا. وفي صلاة الظهر مثلا يجلس في الجلسة بين السجدتين وبين الركعتين، وفي التشهد الأول يجلس مفترشا وفي التشهد الأخير يجلس متوركا. قال لما صح من الأحاديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في التشهد الأخير متوركا كما رواه البخاري في صحيحه من رواية أبي حميد الساعدي، وكذلك رواه الإمام أبو داود والترمذي وغيرهما من أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس في التشهد الأخير متوركا. فنحن نقول بظاهر هذا الحديث من أنه صلى الله عليه وسلم يجلس مفترشا ونستثني منه التشهد الأخير الذي يعقبه السلام لما ورد فيه من الأحاديث من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهي صحيحة صريحة. ونعني بالتشهد قلنا التشهد الذي يعقب السلام لأن من التشهد ما لا يعقبه السلام وهو التشهد الأول والتشهد المسبوق، يتشهد مع إمامه ولكنه ما يسلم وإنما يقوم ليتم صلاته. قال فهذا لا يجلس متوركا وإنما يجلس مفترشا. وكذلك الإنسان الساهي إذا ساه في صلاته وأراد أن يسجد للسهوي فإنه يجلس في التشهد الأخير مفترشا، فإذا سجد للسهوي وجلس يجلس متوركا وبعد ذلك يسلم. وصلاة الرجل كصلاة المرأة وصلاة المرأة كصلاة الرجل، أي أنها تجلس مفترشة وتجلس متوركة. وحكى القاضي عياض عن بعض السلف أن سنة المرأة التربع، وعن بعضهم التربع في النافلة وليس في الفريضة. قال النووي والصواب الأول، أي أن المرأة كالرجل في هذه الجلسات، وهذه الكيفية هيئة من هيئات الصلاة، إن فعلها أثيب الإنسان وإن تركها صلاته على الصحة إلا أنه يكون قد أخطأ في هيئة الجلوس. وأما قولها وكان ينهى عن عقبة الشيطان قال هو الإقعاء كما ذكرناه قبل قليل باتفاق العلماء. قال وأما قولها وكان يختتم الصلاة بالتسليم قال هذا فيه دليل لمن ذهب إلى أن التسليم ركن من أركان الصلاة، فقد ختم رسول الله صلاته بالتسليم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهم، وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف، فمن تركه لا تصح صلاته. وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة والثوري والأوزاعي رضي الله تعالى عنهم جميعا، وقالوا السلام سنة في الصلاة، لو تركه الإنسان ما تعتبر صلاته باطلة. وزاد على ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال لو أتى الإنسان بمناف للصلاة بعد الانتهاء من التشهد فإن صلاته تنقضي على الصحة، يعني لو أنه أحدث بعد أن ينتهي من التشهد يعتبر قد خرج من صلاته، لأن السلام عندهم ليس ركنا من أركان الصلاة وإنما هو سنة، فإذا انتهى من التشهد معناه قد انتهى من الصلاة، عقله أن يمشي، فإذا أحدث ما يضر صلاته شيئا ويعتبر
فتعتبر صلاته مقضية على الصحة.
واحتجوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الأعرابي في واجبات الصلاة حينما علمه الأركان، وقد بينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه جميع أركان الصلاة، هناك أركان مجمع عليها ومتفق عليها ومع ذلك لم يعلمه إياها النبي صلى الله عليه وسلم. وحجتنا هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختم صلاته بالتسليم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، مع ما روي في سنن أبي داود والترمذي مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد رضي الله عنهم والجمهور أن المشروع تسليمتان، تسليم عن اليمين وتسليم على اليسار. ومذهب مالك رحمه الله تعالى في طائفة من العلماء أن المشروع تسليمة واحدة، وهو قول ضعيف لإمامنا الشافعي رحمه الله تعالى. قال النووي ومن قال بالتسليمة الثانية فهي عنده سنة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.